بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يحقق إخلاصنا وتوحيدنا لله جل جلاله، ونتذاكر كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين. وصلنا إلى الحديث 13. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، والقبور إذا غلا فيها المسلم بعد ذلك يعبدها من دون الله تعالى. وهذا الحديث إذن يتعلق بسد ذرائع الشرك. ومن رحمة الله تعالى أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم وسائله حتى لا يقع المسلم في المحرم. تأمل في قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا. ولذلك حرم الله تعالى الخلوة بالمرأة الأجنبية وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحرم مصافحة النساء وحرم النظر إلى عورات النساء، فهذه كلها وسائل تؤدي إلى الحرام. فكذلك الشرك، ولما كان الشرك أعظم المحرمات جاء الشرع بسد كل وسيلة من وسائل الشرك، حتى لو كانت وسيلة بعيدة قد لا تخطر ببالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لماذا؟ لأن عبدة الشمس كانوا يسجدون للشمس في هذين الوقتين عند طلوعها وغروبها، وكان الشيطان أو الشيطان يضع قرنه عند طلوع الشمس وغروبها، فحتى لا يشابه المسلم عبدة الشمس في ذلك، مع أنك إذا صليت في هذا الوقت ستصلي لله لن تصلي للشمس، ولكن هذا فيه مشابهة لمن يعبد غير الله تعالى. فنهانا الشرع عن هذا حتى لا يكون هناك أي صلة ولو من بعيد بما يتعلق بالشرك ووسائله. وهكذا لما كانت فتنة القبور والأضرحة بل هي أكبر فتنة وأكبر وسيلة تؤدي إلى الشرك، الغلو في قبور الأولياء والصالحين، لما كانت هذه الفتنة أكبر فتنة جاء التحذير عنها تحذيرا بالغا، كما في هذا الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. تأمل كيف عدهم النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ومن هذه الأحاديث في التحذير من فتنة الغلو في قبور الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب رضي الله عنه قبل أن يموت بخمس قام خطيبا، هذه آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى ماذا سيقول فيها؟ قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم في سياق الموت بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به ملك الموت، قال: طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في مقبرة البقيع، لكنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وكذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن سد كل وسائل الشرك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني شق عليكم، يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا من تمام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن بين لنا هذه الوسائل وحذرنا منها. وتأمل لو نتأمل في أول شرك وقع على وجه الأرض، كان بسبب الغلو في الصالحين، كما مر معنا في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح؟ فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا إلى مجالسكم التي تجلسون فيها أنصابا، يعني صوروا تماثيل لهؤلاء الصالحين وجعلوها في مجالسكم. قال: فعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. بعد ذلك الشيطان جاء إلى من كان بعدهم وأوحى إلى هؤلاء الذين ما عندهم علم بالتوحيد أن أباءكم كانوا إذا أرادوا حاجة، مطرا، شفاء، قربا من الله، كانوا يعبدون هؤلاء ويعظمونهم ويدعونهم يستغيثون بهم، وهؤلاء يقربونهم إلى الله. فوقع الشرك بسبب الغلو في الصالحين. ومن الأقوال الجميلة لعلي بن الحسين رحمه الله تعالى زين العابدين يقول: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. سبحان الله، أحبون حب الإسلام، وهذا من يعرف قدر الصالحين ويحبهم في الله ولله ويتشبه بهم ويتمنى أن يكون معهم. وفي المقابل قال: ولا تحبون حب الأصنام. ولا تحبون حب الأصنام، تأمل كيف قال حب الأصنام. وهذا من يغلو في الصالحين يجعلهم كالأصنام، كالأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا، يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعونهم يستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد. فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا. وما أشبه اليوم بالبارحة، كم كانت هذه الفتنة سببا لوقوع المسلمين اليوم في الشرك إلا من رحم الله. يعني هناك إحصائية طلعت عليها من وزارة الثقافة بمصر تذكر أن في دولة مصر أكثر من 6,000 ضريح، وفي المغرب ما يقارب 5,000، وفي الجزائر ما يقارب 6,000. تخيل. وهذا ثم إذا خرجت من البلاد العربية الإسلامية إلى بلاد الهند والباكستان وغيرها تجد أيضا أضرحة كثيرة. تأني قرأت قصة مرة عن امرأة فقدت ولدها بعد أن تزوج، كأنه خطف أو شيء، هي من كشمير، فكانت تذهب إلى قبر من قبور الأولياء عندهم هناك في كشمير، تمشي أو تسير إلى هذا القبر من مسافة 80 كيلو، وتنتحب عند القبر تبكي بكاء مريرا وتسأله أن يرد لها ابنها. يعني تخيل ما الذي يقوم في قلب هذه المرأة من الخضوع، من التذلل، حتى لو كانت تعرف أن هناك رب خالق مدبر، لكن تأمل في تعلق القلوب، خاصة هذه الأضرحة تبنى بناء عظيما وتزين وتوضع عليها الشموع، وهذا تماما كما يفعل النصارى والعياذ بالله. فإذن هذه فتنة عظيمة. ولذلك الله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال إياكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأيضا من وسائل سد الشرك في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ قبره عيدا قطعا لأي وسيلة تؤدي إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلي في بيتك، لا تهجر الصلاة في البيت، صلي النوافل في البيت، سنن رواتب، قيام الليل، أما المقبرة هي التي لا يصلى فيها، فما تجعل بيتك مثل المقبرة لا تصلي فيه. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، ما معناه؟ العيد اسم لما يعود مع فعل بعض الأعمال التي يختص بها ذلك اليوم. فكذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نجعله منسكا نزوره مثلا كل أسبوع، تقول خلاص يعني علي أن أزور هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة أو كل أسبوع وأصلي عنده وأدعو عنده، فهذا مما نهى عنه السلف، بل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، بل من أعظم المستحبات والقربات، لكن يكون هذا بالزيارة المشروعة. إذا وصلت المدينة يستحب لك أن تبدأ بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا خرجت، وهذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، كان كلما يعني سافر من المدينة أو دخلها يمر ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نجعل هذا دائما كل ما تدخل المسجد النبوي تذهب عند القبر وتسلم عليه، فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، فما يكون هذا على شكل راتب أو أن تجعل هناك يوما معينا أو موسما معينا تجعله، تجعل قبر مثل العيد، فهذا يعني لا يجوز. ولذلك نذكر هنا بعض الآثار الواردة عن السلف في هذا. عن علي بن الحسين زين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، إلى آخر الحديث. وأيضا ثبت عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ثم قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، الملائكة توصل سلامك وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت. فهكذا إذا يعني كنت في المدينة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه في أي مكان، فيصله السلام وتصله الصلاة. لكن لا شك أن لزيارته إذا وصلت المدينة أول مرة، يعني أول ما تدخل المدينة أو إذا خرجت منها، فإذا مررت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هنا يأتي الحديث الآخر، يعني ما من مسلم يمر علي على قبري فيسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهذا يعني شرف عظيم، لكن ليس معنى هذا أن المسلم يفعل هذا الأمر يعني دائما ويجعله عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فنفهم هذا الحديث كما فهمه السلف رحمهم الله تعالى، بل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بال نعم يعني هذا الموضوع. ثم هنا أيضا يعني هذه مسألة مهمة أيضا لا بد من بيانها، وهي أن بعض الناس يستدل بجواز اتخاذ المساجد أو بجواز يستدل على جواز اتخاذ القبور مساجد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في مسجده، فكيف تنكرون علينا؟ فهذا في الحقيقة أولا من اتباع المتشابه. يعني الآن نحن عندنا هذه الأحاديث الصريحة والصحيحة في هذا الباب، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله كما عرفنا. فكون الإنسان بعد ذلك يستدل بمثل هذا، هذا في الحقيقة من اتباع المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمسلم يأخذ الأدلة الواضحة المحكمة، وهذا الذي سار عليه علماء الأمة من التحذير من فتنة القبور وعدم جواز بناء المسجد على القبر، هذا باتفاق العلماء. فكون الإنسان يأتي ويأخذ مثل هذه الوقائع يستدل بها ويخالف الأحاديث الصريحة، فهذا من الفتنة في الحقيقة. ثم الجواب المفصل على هذه الشبهة: أولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا كما عرفنا خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في مسجد عائشة. ثم أيضا دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه كما ورد الحديث في هذا. ثم في عهد الصحابة رضي الله عنهم وسعوا المسجد من الجهة الأخرى، فحتى يعني جاء عن عمر رضي الله عنه لما قيل له يعني لماذا لا توسع المسجد من جهة الحجرة الشريفة، فقال إنه لا سبيل إليها، إنه لا سبيل إليها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون من إدخال الحجرة في المسجد، وهذا كان في زمن عمر وزمن عثمان رضي الله عنهما، وسعوا المسجد من الجهة الأخرى. ثم في آخر أو يعني في آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، توفي سنة 78 للهجرة. ثم في زمان الوليد ابن عبد الملك والذي تولى الخلافة سنة 86 للهجرة، تأمل يعني بعد وفاة جابر يعني بسنوات يعني بثمان سنوات ما بقي أحد من الصحابة. ففي خلافة الوليد بن عبد الملك قاموا بتوسعة المسجد، فاضطروا إلى إدخال الحجرة في المسجد النبوي، لأن المسجد وسع من الجهة الأخرى توسعة يعني عظيمة، فاضطروا في ذلك الزمان اضطروا أن يدخلوا الحجرة في المسجد النبوي. وهذا كما ترى ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم حتى يقال هذا حجة. ثم يروى أن سعيد بن المسيب أنكر هذا، لكن لله في خلقه شؤون، سبحان الله، الله تعالى قدر هذا. وأيضا هنا نتذكر القاعدة الشرعية أن النهي عن الصلاة في المكان الذي فيه قبر كما عرفنا هو من باب سد الذرائع، وما حرم من باب سد الذرائع يجوز للمصلحة الراجحة، يعني مثل النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن إذا أردت أن تخطب هذه المرأة يجوز لك أن تنظر إليها، مع أن هذا حرام في الأصل لكن يجوز للحاجة، لأن هذا ليس محرما لذاته، هذا محرم لغيره، محرم لأنه وسيلة، فالتحريم في الوسائل أخف لا شك. بخلاف الزنا نفسه ما يجوز في أي حال من الأحوال. أما الوسائل قد تجوز عند الحاجة، فكذلك هنا الآن الحاجة ماسة والضرورة موجودة، فلذلك لا بأس بمثل هذا في هذه الحالة بخلاف باقي المساجد. ثم الصلاة في المسجد النبوي لا يمكن أن تعطل، يعني الصلاة في المسجد النبوي لها فضيلة خاصة، فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى من المساجد، فما يمكن أن تعطل الصلاة في هذا المسجد بخلاف المساجد الأخرى. فإذا بني المسجد على القبر فيجب أن يزال هذا المسجد، أما إذا أدخل القبر في المسجد فيجب أن ينبش القبر ويخرج إلى خارج المسجد أو يدفن في مقابر المسلمين. ثم أيضا المسلمون لما أدخلوا الحجرة الشريفة بالغوا في الاحتياط، فأولا أعلوا حيطان الحجرة وسدوا المنافذ والمداخل إليها، الأبواب والنوافذ سدوها كاملة، ثم بنوا حائطا مثلثا تجاه القبلة، يعني حتى ما يأتي إنسان يقف أمام الحجرة فيجعل الحجرة قبلته في الصلاة، لا، فبنوا هكذا مثلث أمام يعني الذي يقف أمام الحجرة يرى جدارا هكذا مثلثا. لماذا؟ يعني كأن يعني ما يستطيع أن يقف هنا ولا هنا، لأنه ما بيستقبل القبلة بهذه الطريقة، يعني هذا من باب الاحتياط. ثم بنوا حول هذا الجدار جدارا ثالثا، يعني حفظا لهذه الحجرة. ولذلك الله تعالى استجاب دعاء نبيه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فيقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانه. ولذلك الآن نقول الحجرة النبوية يعني تحيط بها ثلاثة جدران أصلا، فما أحد يستطيع أن يصل إلى القبر وأن يجعل القبر وثنا يعبده. أما الذي يدعو القبر، يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرة ويدعوه يستغيث به مثلا، هذا هو الذي يشرك، وهذا الشرك قد يقع من قريب أو من بعيد، يعني ممكن إنسان في بلاده من بعيد ينادي: يا رسول الله قربني إلى الله واشفني وعافني و مثلا. فالشرك والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع قريبا من قبر أو بعيدا، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا بارزا للناس، وإنما حفظه الله تعالى. فهذا من حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما جعل قبره وثنا يعبد بهذه الجدران حوله. وأيضا بعضهم يستدل بقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، في سورة الكهف. فأيضا كما عرفنا هذا من اتباع المتشابه، لأن الأدلة صريحة في التحذير من هذه الفتنة. ثم أيضا تأمل في قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، هم اختلفوا لما يعني دخل أصحاب الكهف إلى كهفهم مرة أخرى ورأوا أنهم قد ماتوا، فاختلفوا فيهم ماذا نفعل، فبعضهم قال: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني سدوا الكهف وأمرهم إلى الله. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، تأمل من الذي فعل هذا؟ قال الذين غلبوا على أمرهم. وثبت عن السلف أنهم قالوا: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الأمراء. والأمراء في ذلك الزمان لعلهم كان عندهم شيء من الجهل، ففعلوا هذا استنادا إلى الغلبة والهوى ليس إلى الهدى. ولهذا الله تعالى قال: قال الذين غلبوا على أمرهم، ما قال: قال الذين يعلمون أو كذا بصيغة مدح، لا، قال الذين غلبوا على أمرهم، أصحاب الغلبة ويفعلون هذا. يعني هذه الآية تشعر أن هذا الفعل صادرا عن غلبة ليس عن هدى ومشاورة أهل العلم. أو أنهم من النصارى الضالين الذين يعني يفعلون هذا كما يعني مر معنا في الحديث. ثم أيضا تقول طيب ليش الله ذكر هذا في كتابه في قصة أصحاب الكهف؟ لابد أن نفهم المقصود من ذكر هذا الأمر. فالله تعالى يبين عاقبة أصحاب الكهف، كيف كانت عاقبة أمرهم من خوف وفرار إلى أعلى درجات التعظيم عند قومهم. ففي زمانهم يعني أعلى درجات التعظيم أن الإنسان يبنى على قبره مسجدا، يعني ما في صورة أعلى من هذه الصورة. فهذا ذكر للواقع وليس تشريعا للحكم، فرق بين آية تذكر الواقع الذي يفعله الناس وبين تشريع حكم معين. فهذا إخبار عن الواقع لا يدل على أنه محمود عند الله تعالى، بل هذا يبين لك التفاوت العظيم في حال أصحاب الكهف، كيف أنهم خافوا وفروا من قومهم وإذا بنهاية أمرهم، هذه النهاية أنهم يعني الناس حتى بنوا على قبرهم مسجدا، إخبارا للواقع فقط أن أمرهم أصبح عظيما، لكن ليس هذا دليلا على جواز ذلك كما أخبر كما عرفنا، وإنما هذا إخبار عن الواقع والله أعلم. وإذن يعني هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة لتسوية القبور والأضرحة، قال كما في صحيح مسلم قال عن أبي الهياج قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني يكون فقط ارتفاع شبر. وأيضا في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وقال أيضا في مسلم قال عن أبي مرثد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا كله من باب سد الذرائع. نعم والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم ننتقل إلى الحديث الآخر، قال الحديث 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وهذا الحديث يتعلق بالشفاعة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله تعالى أن أشفعنا فيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء الصالحين بل حتى الشهداء بل حتى الطفل الذي يسقط من بطن أمه، هؤلاء يشفعون لهم شفاعة يوم القيامة. والشفاعة معناها ماذا؟ الشفاعة الواسطة، يتوسطون لغيرهم. وكلمة شفع تدل في اللغة على الزوج، لأن الإنسان بدل أن يأتي وحده يتخذ واسطة حتى يكون هذا أقوى في حصول حاجته. فمثلا أنت تريد حاجة عند المسؤول، تقول أنا إذا ذهبت إليه مباشرة لن يعطيني حاجتي لأنه ما يعرفني، فتتخذ واسطة، تقول لصاحب هذا المسؤول تعال أنا أريد أن أذهب معك إلى هذا المسؤول، فتصبحان زوجا شفعا، وذلك سميت شفاعة، سمى الواسطة شفاعة. والشفاعة التي تكون يوم القيامة، هناك شفاعة شركية وهناك شفاعة شرعية. وهذه المسألة مسألة في غاية الأهمية في فهم التوحيد، حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. لا شك أن الصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما عرفنا لهم شفاعة، لكن هل معنى هذا ما دام أنهم يشفعون عند الله أني أنا الآن يجوز أن أذهب إلى قبورهم وأعظمهم وأطلب منهم أن يشفعوا لي عند الله، يا ولي فلان اشفع لي عند الله، قربني إلى الله، أدخلني الجنة، وأقول هو يشفع لي فقط، أنا أعرف أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، لكن هذا له واسطة وله جاه عند الله فهو يشفع لي عند الله تعالى، يتوسط لي عند الله، هل هذا جائز أم هذا أو هذا من الشرك؟ فطبعا إذا نظرنا إلى حقيقة عقيدة المشركين في الأصنام التي يعبدونها، ما عقيدتهم في هذه الآلهة؟ الجواب نسمعه من القرآن الكريم، الله تعالى يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما عقيدتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأجل أنهم ينفعون أو يضرون، لا، وإنما نعبدهم لهذا السبب، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليقربونا إلى الله منزل عالية. وقال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، طيب لماذا؟ قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه عقيدة المشركين. ولذلك لا تظن أن هذه الأصنام التي هي من حجارة هم يعتقدون أنها تنفع تضر، بل هذه الأصنام كالرموز لأناس صالحين، هذه الأصنام تصور على صورة الصالحين. وذلك تأمل في قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، اللات يقول ابن عباس رضي الله عنهما اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج، يعني يصنع السويق الطعام للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، وضعوا على قبر صخرة بيضاء كما يروى وعبدوه من دون الله. هبل أعظم أصنام قريش يقولون هو عبارة عن عقيق أحمر على صورة رجل، والله تعالى يقول كما عرفنا في شرك قوم نوح أيضا كان في الصالحين، والتماثيل التي كانوا يعبدونها كانت على صور الصالحين، وأيضا الله تعالى يقول عنهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ إذن هذا يدلك على أنهم كانوا يعبدون الصالحين ويعتقدون ماذا؟ أن هؤلاء الصالحين واسطة بيننا وبين الله، أن هذا الرسول أو يعني واسطة بيني وبين الله، صحيح الرسل واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، ما يمكن أن تعرف ماذا يحبه الله وماذا يبغضه الله، تعرف الأحكام الشرعية ما يمكن أن تعرفها إلا عن طريق رسالة الرسل. أما في باب العبادة ليس هناك واسطة بينك وبين الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والآيات التي تدل على أن المشركين كانوا يعبدون يعني الصالحين كثيرة، بل كانوا يعبدون الملائكة كما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الجن والشيطان هو الذي سول لهم ذلك. وسبحان الله، هذه العقيدة، عقيدة أن تعظيم الصالحين والأنبياء هذا يعني هو من باب الواسطة، هذه العقيدة مشتركة بين كل الأديان المحرفة. يعني انظر الآن يهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لماذا بالنصراني يريد أن يتوب، يعترف أمام البابا ويكتب له الباب صك الغفران. انظر كيف هذه العبادة تعلق قلبه بهذا المخلوق ويتذلل له ويجعله واسطة بينه وبين الله في سؤال المغفرة. وهكذا تأمل في قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سمعها عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان على النصرانية، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني نحن ما كنا نسجد لهم ونركع لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحللونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. يعني الإنسان إذا اعتقد في مخلوق مثله، في إنسان، أنه من حقه أن يحرم ويحلل، هذه من صفات الربوبية، فيكون في قلب خضوع لهذا الإنسان، ولا بد تعتقد أن هذا يحلل ويحرم. فهذا الخضوع هو حقيقة العبادة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. أما إنسان يعرف أن فلانا عندما يقول له مثلا الفوائد الربوية حلال وليست من الربا، يقول: أعرف أنه ما يملك حق التحليل والتحريم، وأعرف أن الربا حرام، لكن يتبع هواه ويأخذ بفتوى هذا العالم مثلا. فهذا يعني تأمل، ما في قلب خضوع لهذا الإنسان، لكن وقع في معصية يتبع هواه وشهوته. وهكذا يعني مثلا البوذيون مثلا يعبدون بوذا. بوذا يقولون كان رجل ينشر الإحسان والحكمة والدعوة للتأمل، لما مات غلوا فيه وعبدوه، وسبحان الله، أين كان الإله قبل بوذا إذن؟ فتلاحظ أن هذه العقيدة يشترك فيها كل الأديان المحرفة مسألة الواسطة بينهم وبين الله، إلا دين الإسلام. هذا الدين الخالص هو الذي فيه الاستسلام الخالص لله وحده جل وعلا. ذلك أنا أذكر مرة، يعني كان واحد، يعني كان واحد يترجم، كنت أتكلم معه عن يعني قال لي: ليش الدين الإسلام هو الدين الحق وباقي الأديان محرفة؟ قلت له: نأخذ دين، وسبحان الله كل الأديان، يعني ذكرت له أن كل الأديان تجعل واسطة بين الإنسان والله تعالى إلا دين الإسلام، وبالفعل وتصف الرب بصفات يعني يتنزه عنها، المهم إلا دين الإسلام فيه وصف الله بصفات الكمال وإخلاص الدين لله. فسبحان الله، أنا أذكر كلمته، قال يعني الذي يعني أسلم الحمد لله، وقال: الذي أعجبني في الإسلام أن يعني الإنسان يدعو الله مباشرة، لا توجد واسطة. يقول: أنا قرأت في النصرانية يصلون للمسيح باسم المسيح وكذا، لكن في دين الإسلام يتميز هذا الدين بكمال الإخلاص لله وحده جل وعلا. وهذا هو في الحقيقة هو الدين، دين الرسل كلهم دين الإسلام، التوحيد الخالص لله جل وعلا. طيب، طيب لو قال قائل: يعني ما الدليل على أنه لا يجوز أن نتخذ واسطة بين العبد وربه في العبادة وفي الدعاء؟ لماذا ما يجوز أن ندعو هؤلاء الصالحين، نطلب منهم الشفاعة؟ فأولا انظر إلى أول شرك وقع على وجه الأرض، هو شرك قوم نوح، اتخذوا الواسطة. وهكذا كما عرفنا شرك المشركين هو هذا في الحقيقة، وهذه أكبر شبهة عند المشركين. فإذا تقول أن أول شرك وأصل الشرك أصلا هو اتخاذ الوسائط، ثم نقول: ما الدليل على أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله أنك تدعو غير الله، وأنك إذا عظمت هذا النبي أو هذا الولي أنه سيقربك إلى الله؟ ما الدليل على هذا؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا دليل على هذا. ولذلك تأمل في قول الله تعالى لما ذكر الله تعالى هذه العقيدة عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كيف رد الله عليهم؟ قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماه كاذب لأن هذا لا دليل عليه، وكفار، لأن هذا كفر. وتأمل، يقول الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تأمل، ما سماه توسلا أو استشفاع بهؤلاء، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وعرفنا أن هؤلاء الصالحين يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، كنا أموات ما نشعر بعبادتكم، ولو كنا نشعر بها وننطق لا نهيناكم عن ذلك. فإذا هذا واضح في أنه لا يجوز يعني سؤال الأولياء والأنبياء الشفاعة وأن يعبدون من دون الله تعالى. وتقول: طيب هل معنى هذا أنكم تنكرون شفاعة الأولياء والصالحين والأنبياء؟ تقول: لا، لابد أن نفهم حقيقة هذه الشفاعة. الله تعالى أعطى الأنبياء عليه الصلاة والسلام والصالحين الشفاعة، يعني أنهم يشفعون لبعض الناس ويتوسطون لهم فيخرجونهم من النار. هذه الشفاعة من باب الكرامة لهؤلاء، حتى يرفع الله تعالى شرف، حتى يرفع الله هؤلاء يوم القيامة ويبين شرفهم على الناس، جعلهم وسطاء. لكنهم ما يملكون الشفاعة ملكا استقلاليا. فإذا الشفاعة التي للأنبياء لا يملكونها ملكا استقلاليا، وإنما هي من باب الكرامة. ما الدليل؟ تأمل في حديث الشفاعة لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة أمته الذين دخلوا النار من أهل التوحيد. يقول في الحديث البخاري، قال: فيحد لي حدا، فيقال: أخرج هؤلاء. تأمل، فيحد لي حدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك أن يخرج من يشاء من النار، وإنما الله يحد له حدا، فيقال له: أخرج هؤلاء، يعني الله هو الذي رحمه ابتداء وشأن يخرج ابتداء، ثم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم من باب تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل الشفاعة التي تقبل يوم القيامة لا بد فيها من شرطين، كما قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. فالشفاعة بإذن الله، ما يملكها النبي ولا يملكها الولي، هي بإذن الله، يملكها الله وحده. ولهذا الله تعالى يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يزعمون أنهم إذا عبدوا هؤلاء سيشفعون لهم عند الله. قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. يعني الله تعالى هو الذي يملك الشفاعة ملكا استقلاليا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، لكنه جعل الشفاعة للأنبياء والصالحين من باب الكرامة فقط، ولذلك علقها بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذلك تأمل كيف نفى الله تعالى كل أسباب التعلق بغيره. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني نتخيل الآن، متى يستحق على فرض هذا المخلوق أو هذا النبي أو هذا الولي أن يصرف له شيء من العبادة؟ إذا كان يشارك الله في الملك، فنفى الله هذا الملك، هذه الشراكة الاستقلالية. أو نعم، قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، يعني ما يشاركون الله ملك شراكة، وما له منهم من ظهير، يعني ما يعاونون الله. بقي ماذا؟ بقي موضوع الشفاعة. قد تقول يمكن هؤلاء لهم حق على الله أنهم يشفعون عند الله كما يشفع الوزراء عند ملوك الدنيا، فما يستطيع الملك أن يرد شفاعته فهؤلاء كذلك. فنفى الله تعالى هذا فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتتعلق القلوب بصاحب الإذن، ما تتعلق القلوب بهؤلاء الشفعاء. لذلك إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، إذن الله للشافع أن يشفع لأنه هو ما يملك الشفاعة، الله الذي يملكها. ثم قال ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن المشفوع فيه. والله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى عن المشركين. وذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عم أبي طالب حتى يخرجه من النار فردت شفاعته، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، خفف عن العذاب، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل ما خرج من النار، لماذا؟ لأنه مات على الشرك فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام شفع في أبيه ردت شفاعته، نوح عليه الصلاة والسلام شفع في ابنه ردت شفاعته. مهما كان الشافع عظيما عند الله من أولو العزم من الرسل، لكن المشروع فيه مشرك مات على الشرك لا تنفع الشفاعة. وذلك هذا الذي يشرك بالله هو على خطر عظيم، لما يغلو في هؤلاء ويعبدهم ويظنهم سيشفعون لو عند الله هم سيتبرؤون منه، وبسؤاله هؤلاء الشفاعة هو يحرم نفسه من الشفاعة في الحقيقة. فإذا لابد من شرطين للشفاعة الشرعية، أن يأذن الله وهذا يستفاد منها أن لا تدعو إلا الله، ثم أن يرضى الله عن المشفوع فيه، وهذا يكون بتحقيق التوحيد وعبادة الله وحده. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخلص لله، أدعو الله وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما الشفاعة المنفية هي يعني التي لا تقبل، هي الشفاعة لأهل الشرك، كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يوم القيامة يعني لا تنفعهم الشفاعة لأنهم أشركوا بالله جل وعلا. طيب قد يقول قائل لكن هذا النبي له منزل عند الله وجاه عظيم، وأنا فقير مذنب، أنا لا أستحق أن أدعو الله مباشرة، أنا من تعظيمي لله أذهب إلى هذا النبي لأن له جاه وأنا مذنب فقير فأسأله أن يشفع لي عند الله فقط، أنا ما أعبده، أنا فقط أسأله أن يشفع لي عند الله وهذا من تعظيمي لله. فالجواب أنه ليس كل ما تظن أنه تعظيم لله يكون في الواقع تعظيما، لا. هؤلاء النصارى يقولون نحن أبناء الله وحباؤه ويزعمون أنهم يحبون الله حبا عظيما، وإذا بهم يشتمون ويسبونه لما يقولون عيسى ابن الله. كذلك هذا ليس بتعظيم لله، صحيح الإنسان مذنب وفقير والله عظيم قدر الله عظيم، لكن لماذا ما تدعو الله وحده؟ تأمل، هذا سؤال مهم في هذا الباب. لو تفتش في قلب هؤلاء في قلوب هؤلاء الذين يذهبون إلى هؤلاء الأولياء والأنبياء ويدعونهم من دون الله، تقول ليش ما تدعو الله مباشرة؟ تسأل سؤال، هل الله تعالى لا يعلم حاجتك؟ يقول لا، الله على يعلم كل شيء. طيب هل الله تعالى لا يقدر على إجابتك؟ سيقول لا، الله قادر على إجابتي. بقي احتمالا أخيرا، أنت تدعو هذا الولي أو هذا النبي، كما قلت أنت بنفسك يعني أنا فقير ومذنب، كان يقول يعني لا أستحق الرحمة إلا إذا شفع لي فلان، فالله لن يرحمني إلا إذا شفع لي فلان، أتيته من خلال هذه الواسطة العظيمة عند الله فسيرحمني، أما إذا دعوت مباشرة لن يقبلني ولن يرحمني. هذا هو الذي يقوم في قلوب هؤلاء، في كثير يعني كثير من هؤلاء هكذا يظنون بالله، وهذا كما ترى سوء ظن بالله، هذا تنقص لرحمة الله الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. ولهذا تأمل في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر على قوم عبادة الأصنام، قال فما ظنكم برب العالمين، يعني لماذا لا تدعون الله وحده، ماذا تظنون بالله، أتظنون أن الله لا يعلم حالكم، أتظنون أن الله لا يقدر على إجابتكم، أتظنون أن الله تعالى لا يرحمكم إلا إذا اتخذتم واسطة؟ فإذا هذا سوء ظن بالله. ثم كذلك هذا فيه تشبيه الله بملوك الدنيا، كيف الملوك في الدنيا لا بد لهم من وسطاء ووزراء ينظمون الأمور، يعني مستحيل أن يتولى ملك البلد أو حاكم البلد كل أمور الدولة وحده، مستحيل، لابد من وزير اقتصاد، وزير مالية، وزير تعليم، وزير صحة يعاونونه. وكذلك يعني إذا أراد الناس منه حاجة مستحيل أن يأتي الآلاف من الناس يجتمعون عليه، لابد من تنظيم ويدخلون عن طريق فلان عن طريق فلان مثلا. طيب لكن تأمل ملك الدنيا، الملك في الدنيا هو يحتاج لهؤلاء الوزراء. طيب وتأمل هو ناقص في علمه، ما يستطيع أن يعلم كل حاجات الناس، فيجعل يعني هناك وزراء ويعني من يعاونون على هذا، لا يستطيع أن يعني يلبي كل الحاجات بمفرده، لابد أن يعاونه أناسا. ثم كذلك قد يكون في قلب نقص في الرحمة، يعني لو جاءه فلان ما يعرفه ربما ما يعطيه الحاجة التي يريدها، لكن لو جاءه فلان عن طريق الوزير المقرب عند الملك يضطر الملك أن يقبل شفاعة هذا الوزير ويقضي حاجة فلان. طيب لماذا عندما أتاه فلان وحده ما قبل حاجته، لكن لما أتاه عن طريق هذه الواسطة عن طريق الوزير قبل حاجته وقضاها، لماذا؟ تأمل هنا يظهر لك الفرق بين يعني الشفاعة في الدنيا والشفاعة عند الله تعالى. ملك الدنيا الحاكم في الدنيا يضطر لقبول شفاعة الوزير لأنه محتاج إليه، تخيل هو كل ما جاءه هذا الوزير يشفع عند الملك يرد شفاعة الوزير، فالوزير سيشعر أنه ما لقدر عند الملك فربما ترك الملك، فالملك يجامل هذا الوزير ويقبل الواسطة هذه، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى هذا الوزير، فتلاحظ أنه نقص عنده نقص وكأنه ما يملك الشفاعة وحده. ولهؤلاء الوزراء حق على هذا الملك، ما يستطيع إلا أن يقبل لأنه محتاج إليهم، هذا لا يوجد أبدا عند الله تعالى. تأمل أكرم الخلق على الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع وترد شفاعته، تأمل لماذا؟ لأن الله وحده هو الذي يملك الأمر وما يحتاج إلى أحد من خلقه جل جلاله. فأما الإنسان إذا شعر أو ظن أن لا أني أنا أذهب إلى هؤلاء الأولياء والصالحين والأنبياء لأن لهم حق عظيم على الله، ما يمكن أن يرفض شفاعتهم، وهذا من أعظم أسباب قبول الدعاء، فوقع في تشبيه الله تعالى بملوك الدنيا، وهذا سوء ظن بالله، ليس تعظيما لله كما يظن هؤلاء. فإذن يعني عرفنا أن هذا يعني لا يمكن يعني أن يكون يعني تعظيما لله، ثم من يحول بينك وبين الله تعالى؟ وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ومن باب التنبيه، وهذا أمر ذكرته من قبل لكن حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس، لأن وجدت بعضهم يذكر هذا وينقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أنتم تقولون دعاء الأولياء شرك، ويعني وأن الإنسان إذا جعل واسطة بينه وبين الله في العبادة هذا شرك، وابن تيمية يقول ليس بشرك، وينقلون يعني هذا الموضع في الفتاوى المجلد الأول 179. ابن تيمية صحيح ذكر أن يعني إذا دعا هؤلاء سأل منهم أن يقربوه إلى الله، يقول هذا وسيلة للشرك، يعني عبارة هكذا أنه شرك أو وسيلة إلى الشرك هكذا قال. طبعا هذا من دقة شيخ الإسلام بن تيمية. قد يتخيل عقلا ويوجد في الواقع لكن ربما يكون نادرا أن الإنسان يدعو هذا الولي ويسأله سؤالا مجردا عن تعبد القلب له، يعني يقول مثل ما كنت أذهب عنده في الدنيا ويقول يا فلان ادعو الله لنا، الآن أنا أذهب عند قبره ترى أنا أعرف أن ما يجوز لي أن أعبده ولا أصرف شيء من أنواع عبادة، ما بقي إلا الدعاء. طيب الدعاء، يقول هذا الدعاء ليس على سبيل التعبد، يعني ما يكون في قلبي خضوع وتذلل لغير الله أبدا، أنا أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله فقط مثل ما كان في الدنيا، يعني ادعو الله لنا، وما يكون في قلبي أي يعني تضرع وكذا، أنا أعرف أن الله وحده هو الذي يرحمني ويغفر لي ودائما أنا أسأل الله المغفرة والرحمة، لكن أقول هذا من أسباب أيضا القبول مثلا، هكذا ظن وما فعل إلا هذا. فهذا الذي يصدق عليه كلام شيخ الإسلام، قال هذا وسيلة للشرك، ما نقول هذا جائز هذا محرم، بل قال هذا وسيلة للشرك. لماذا؟ لأنك أنت اليوم تذهب إلى القبر وتقول لا أنا ما يقوم في قلبي شيء، لكن أعمال القلوب دقيقة جدا، يعني ما تدري ربما، يعني خاصة أن هذه المطالب مطالب عظيمة، لما يسأل إنسان أن يعني يريد ماذا، ما يريد دنيا أو يريد مالا أو يريد يعني شيئا مقدور عليه، يريد أمرا لا يملكه إلا الله، يريد الجنة، يريد النجاة من النار، فهنا القلب قد يميل ويتعلق تعلقا عظيما بهذا الرسول أو بهذا الولي، ويكون في قلبه رجاء كبير، يعني يرجو هذا الولي أن يقبل دعاءه ويتوسط له مثلا، ربما يكون في قلب خوف، ربما يتذلل له حتى يقبل الشفاعة، فهنا يقع الشرك الأكبر. تأمل هنا الأمر يعني خطير جدا، ولذلك الآن الواقع في الحقيقة يدلنا على أن الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والأنبياء مثلا ويدعونهم أبدا، يعني الشرك ظاهر، القلوب يعني متضرعة لهؤلاء ومنكسرة ومفتقرة وتسمع البكاء، كل هذا لأجل هذا الولي أن يقبله حتى يشفع له عند الله تعالى، وهذا واضح فيه صرف العبادة لغير الله. فإذا ما يعني يلتبس علينا هذا الأمر. ثم يعني هناك بعض أيضا الشبهات يذكرونها يعني في هذا الباب، يقولون الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالله تعالى قال جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، نقول هذه الآية هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعد وفاته. تقول لماذا خصصت الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجعل هذا بعد وفاته؟ نقول لأن هذا الحق من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة، هذا من جنس الحقوق التي لا تكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال المغفرة، سؤال فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي للناس، هذا ما يكون إلا في حياته كما هو واضح، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر رضي الله عنه لما أصابهم الجدب والقحط، عمر رضي الله عنه قال: اللهم كنا نستسقي بنبيك فتسقنا. طبعا ما معنى نستسقي بنبيك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، ما يقولون اللهم بجاه نبيك اسقنا، لا، نستسقي بنبيك يعني نقول يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، فيدعو الله لهم. فقال: وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا. فقال: قم يا عباس ادعو الله تعالى لنا. فتأمل، الصحابة لم يذهبوا إلى القبر ويقولون يا رسول الله استسقي لنا ربك. لو كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جائزا، لماذا يترك الصحابة الفاضل ويذهبون إلى المفضول، يذهبون إلى عمه العباس؟ يعني كان المتبادر للذهن على القول بالجواز أن يذهبوا إلى القبر يقول يا رسول الله استسقي لنا ربك، ادعو الله أن يسقينا مثلا. فهذا لا يجوز، ذلك تركه الصحابة، ما فعلوا هذا أبدا. والذي يروي في هذا بعض القصص، هذه القصص مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة رضي الله عنهم. من أشهر القصص في هذا يعني ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي صالح عن مالك الدار قال: وكان خازن عمر على الطعام، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتى الرجل في المنام فقيل يعني إيت عمر وكذا وبشره بأن الناس يسقون، فبكى عمر رضي الله عنه. فهذا يعني سند ضعيف منكر، لأن مالك الدار مجهول لا يعلم حاله، وروى قصة تخالف ما في البخاري، قصة يعني استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، دعا أو سأل العباس أن يدعو لهم. وكذلك يعني قصة العتبي أو الأعرابي، يقولون جاء إلى المدينة ويعني جاء قبر، جاء يعني عند القبر فقال: يا خير الرسل، إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم بكى وذكر أبيات شعر، ثم يقول يعني من كان أيضا بجانب القبر أنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل: الحق هذا الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له بشفاعتي. فأيضا يعني هذه حكاية منكرة، أيضا يعني إسنادها منكر ولا يثبت، وما رويت في يعني الكتب السنة المشهورة المعروفة. فهذه حكايات باطلة، يعني سبحان الله كيف يستدل بمثل هذا على هذا الأصل العظيم. فإذا نعرف أن يعني سؤال الموتى يعني ليس عليه أي دليل، بل الأدلة عظيمة وكثيرة كما عرفنا يعني في التحذير من هذا، والله أعلم. فإذا الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالإخلاص لله جل وعلا كما في هذا الحديث، ويعني كما هو معلوم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة الموحدين يخرجهم من النار بإذن الله تعالى، وكذلك يعني يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة العظمى التي تكون أيضا للخلائق. فيعني هذه كلها يعني شفاعات، ويشفع أيضا في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، ممكن مثلا تدخل الجنة لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الفردوس الأعلى من الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحقق إخلاصنا وتوحيدنا له جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.